بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المثل يقول: رحم الله امرئا عرف قدره وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. هذا الإنسان يكون يعرف أنه قدر ما هو. هل جعل الله له قدرا كبيرا أو لم يجعل له قدرا كالحيوانات؟ رحم الله امرئا عرف قدره وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. ما هو قدرنا نحن؟ ما هو قدرنا؟ قدرنا قدر كبير وعظيم وجليل، أو لا قدرنا قدر الحيوانات، ليس عظيما وليس جليلا وليس كثيرا. فالله سبحانه وتعالى جهز هذا الإنسان بالعقل الذي ليس موجودا في الحيوانات. هذا العقل يؤدي إلى الحق، يؤدي إلى الله إذا أعمله الإنسان واتبعه، مو أنه عند عقل وما يتبع يتبع الهوى والشهوات. إذا عند عقل ولا يتبعه يتبع الهوى صار من أصحاب الشيطان، كما ذكرنا أن الإمام علي يقول: العقل صاحب جند الرحمن والهوى صاحب جند الشيطان والنفس متجاذبة بينهما، فمن غلب العقل يغلب أو الهوى كانت في حيزه. إذا العقل غلب كانت النفس في حيز العقل وفي حيز جند الرحمن، إذا الهوى غلب كان الإنسان في حيز جند الشيطان. إذن العقل لما نقول يجر إلى الإيمان، كان ليش الناس شو ما يؤمنون ما يعملون بمقتضى إيمان؟ لأن الهوى، يتبعون الهوى، فتكون النفس في حيز الهوى. فالعقل الله جهز الإنسان به إذا أعمله واتبعه ولم يتبع الهوى أدى ذلك إلى الحق وإلى الله، وجهزه بقوة شهوية ينجذب إليها. هذه القوة الشهوية إن قيدها بما يرضي الله وما يرضي العقل صار عفيفا. إذن العقل إذا اتبعه ولم يتبع الهوى صار عادلا، صار إنسانا عادلا، لا يعمل ما هو محرم. إذا الشهوة قيدها صار عفيفا، إذا ما قيدها صار خنزيرا. فالعقل من تتبعه يؤدي بك إلى الحق وإلى الله، من تتبعه تتبع الهوى صرت من جند الشيطان. الشهوة والغريزة التي جعلها فينا ونحن ننجذب إليها إن قيدناها بالحلال وبما يرضي العقل صرنا عفيفين، إذا أطلقناها صرنا خنازير. اعرف قدرك أنت، وين أصوب أو أصوب. الله أيضا جهز الإنسان بقوة الغضب الذي يدفع به ما يكرهه. هذا الغضب إذا قيدته بما يرضي الله وما يرضي العقل صرت شجاعا، إذا أطلقته صرت كلبا. اعرف قدرك أنت، الله يريدك أن تعرف قدرك. إذا اتبعت العقل ولم تتبع الهوى صرت من جند الرحمن ووصلت إلى الله والحق. الشهوة إذا قيدت صرت عفيفا، الغضب إذا قيدت بما يرضي العقل والله صرت شجاعا. أما إذا أطلقت الشهوة ما قيد صرت خنزيرا، أطلقت قوة الغضب صرت كلبا، اتبعت الهوى ما اتبعت العقل صرت من جند الشيطان. إذن هذه القوى الثلاثة فيها حد وسط أراد الله منا أن نتبع الحد الوسط، وفيها تعدي عن الحد الوسط يصير إسراف إفراط، وفيها قصور عن الحد الوسط صار تفريط وتقصير. الله دائما أمر بالعد والقص ونهى عن الإفراط والتفريط. مثلا حينما يقول، حينما نحن هاي القوة العقلية لما نتخذ أرباب متعددين هاي إفراط في القوة العقلية، لأن العقل يؤدي إلى الله والحق. إذا قلنا الله 5 6 7 8 الحق تعدد، هو الحق واحد. إذا قلنا لا هذا حقه هذا حقه هذا حقه هذا إله هذا إله هذا، هذا صار إفراط في القوة العقلية منهي عنه. من يقول ماكو الله، شوفوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا تفريط وقصور للقوة العقلية، تفريط لا إفراط، هذا تفريط. 5 آلهة عندنا، هذا ماذا؟ هذا إفراط في القوة العقلية. ماكو الله، ما ضر، ما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا، ماكو آخرة، شنو حساب، شنو آخرة، شنو الله، شنو رسول، شنو نبي، هذا تفريط وقصور في القوة العقلية. حد الوسط هو العدل وهو التوحيد، يوجد لهذا الكون منظم واحد، هذا الكون بأجمعه، هذا النظام الذي لا مثيل له في كل شيء، النظام يوجد له إله واحد، هذا هو الحد الوسط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي فطري، الله واحد خلق، أي فطري. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أي في عالم ألست بركم، قالوا بلى، فطرة يعني، يعني كل إنسان مفطور على الاعتقاد بالخالق، التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله واحد، لا 5 ولا ماضي، الحد الوسط. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب المتفرقون هذا ماذا؟ هذا إفراط في القوة العاقلة، مذموم، تفريط هم مذموم، عدم الخالق. وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، هاي بالقوة العقلية، لا إفراط ولا تفريط، حد وسط. لا نتبع الهوى، نتبع العقل الذي لا في إفراط فيه ولا تفريط. إفراط أرباب متفرقون، تفريط ماكو خالق، الحد الوسط هو الصحيح. دائما الإسلام خير الأمور أوسطها. تعال إلى القوة الغضبية. إذا كان الإنسان جبانا فقد فرط في القوة الغضبية، يعني لا يغضب إذا عصي الله، لا يغضب إذا خولف العقل، لا يغضب إذا اعتدي عليه، لا يغضب إذا اعتدي على نسائه، لا يغضب إذا اعتدي على عرضه، لا يغضب إذا اعتدي على دينه. هذا شنو هذا؟ هذا تفريط في القوة الغضبية، لا يغضب أبدا، هذا صار جبن. التهور والنهب والاختطاف والإرهاب والاستلاب هذا إفراط، لا تفريط، هذا إفراط. 2 مذمومات، أن لا يغضب أبدا مهما عمل به، هذا تفريط في القوة الغضبية. أن يغضب لكل شيء، ينهب ويختطف ويرهب ويستلب، هذا تفريط في القوة الغضبية. لكن إذا غضب للعقل وغضب للشرعي وللوحي هذا اعتدال في القوة الغضبية. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لأن آل فرعون كانوا يذبحون أبناء المستضعفين ويستحيون نساءهم، يشغلوهم عدهم بلا أجرة ويسومونهم سوء العذاب وما يغضبون. هذا شنو؟ تفريط في القوة الغضب. ما يذبحون أبنائهم، أبناء المستضعفين، يستحيون نساءهم، يسومون أمس العظم ما يغضبون، هذا تفريط في القوة الغضبية. أما إذا واحد قتله أبوه قتل 50 واحد، هذا تفريط في القوة الغضبية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي السلطان فلا يسرف في القتل. قتل أبو ظلم هو هم يقتل القاتل، هذا هو. أما 60 واحد يقتل، 70 واحد يقتل، تفريط في القوة الغضبية. لذلك الغضب كون يصير حد وسط، لا يغضب أبدا مهما فعل به، كما في آل فرعون يذبحون أبنائهم، يسعيون نساءهم، يسومونهم سوء العذاب، ما يغضبون، مذموم. أما إذا أغضب راح ذاك الصوب وتلا واحد منه يقتل 70 من الناس، هذا هم مذموم. الحد الوسط ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي السلطان فلا يسرف في القتل، يقتل واحد، إنه كان منصورا. لذلك يقولون، شوفوا الغضب، هاجت ريح على عهد رسول الله عاصفة فسبها رجل، سب العاصفة، فقال له رسول الله لا تسبها فإنها مأمورة، ولكن قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. يعني شنو؟ يعني لا تغضب وتسب العاصفة، عاصفة مأمورة، لا تغضب وتسب العاصفة، يعني اغضب للعاقل، اغضب للشارع، لا تغضب أبدا مهما فعل بك، هذا مذموم. تغضب أضعاف ما هو حكم الغضب، كما إذا قتل واحد منك تقتل 100، هذا تفريط. إذن الغضب للعقل، الغضب للوحي، الغضب هو الحد الوسط، هاي القوة الغضبية. تعال إلى القوة الشهوية. إذا إنسان لا يفعل قوته الشهوية، خامد خمود، هذا تفريط في القوة الشهوية. إذا لا يفعلها في كل مجال حلال وحرام، هذا إفراط في القوة الشهوية. أما يفعلها بحدود العقل والشرع، هذا يصير عفة، وهو الذي أمرنا به، تندفع القوة الشهوية فيما يرضي الله والعقل وتنحسر عما لا يرضي، هذا صار عفيفا وهو الحد الوسط. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شو إسراف؟ ما يصير. ما تأكلوا ما تشربوا ما يصير، الحد الوسط، خذوا زينتكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر ب خذوا زينتكم وكلوا، أمر يعني ما تأكل أبدا، ما تشرب أبدا، ما تزين أبدا، هذا مذموم، لأن هذه القوة الشهوية خمدتها، هذا مذموم. تطلقها بكل عنف، هذا هم مذموم. الاعتدال هو أن تنطلق القوة الشهوية بمقدار ما يقوله العقل والوحي، صار الإنسان عفيفا. هذا مثال. يا بني آدم خذوا زينتكم عندك وكلوا واشربوا، هذا مثال. الأكل والشرب مثال للشهوة وقوة الشهوة، واللباس حماسا كذلك، اللباس هم كذلك، المسكن هم كذلك، يعني اللباس الحد الوسط فيه والمأمور به، لا الإفراط ولا التفريط. ما تلبس أبدا أو تلبس أكثر مما تحتاج إليه بأضعاف مضاعفة، هذا كله مذموم، إفراط وتفريط. المسكن هم كذلك، مسكن ما تحتاج إليه إيه مأمور به، تأخذ مساكن لا تسكنها مذموم، لا تأخذ مسكن مذموم، المسكن الذي تحتاج إليه. شوفوا اعتدال في القوة الشهوية، هاي أكل وشرب مثال القوة الشهوية، ولا اللباس هم داخل في القوة الشهوية، الجنس هم داخل في القوة الشهوية، المسكن داخل في القوة الشهوية. وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا ألوانه مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصد، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإحجام عن هذه الشواذ بالمرة مذموم، إطلاقها بالمرة مذموم، الحد الوسط، الإحجام منهي، الخمول منهي عن هذه الشواذ، يعني أكو أمر به، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه زكاة يوم حصاده أو الخمس، ولا تسرفوا في هذا، لا الإسراف مراد ولا الخمول في هذه القوة الشهوية مراد، الحد الوسط وهو الذي يكون الإنسان فيه عفيفا. إذن اعرف قدرك أنت، وين تروح، جهة الإفراط أو التفريط، جهة جند الرحمن والعفة والشجاعة، أو لا جند الشيطان والكلبية والخنزيرية. اعرف قدرك، الله أعطاك هذا الطريق لتعرف قدرك فتسير في الطريق الصحيح وهو الوسط الذي لا ريب في صحته. طبعا بعضهم يقول أن هذه الآية القرآنية جمعت موارد الاعتدال في القوى الثلاث، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هاي شنو؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، اعتدال في القوة الشهوية، انفاق في الجنس في الأكل في الشرب في اللباس في السكن. والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر، هذا اعتدال في القوة العقلية. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هاي اعتدال في القوة الغضبية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شوفوا آية واحدة هي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ينفق على أكله وشربه وجنسه ولباسه وسكنه، لم يسرفوا وكان بين ذلك قواما، هذا اعتدال في القوة الشهوية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا اعتدال في القوة العقلية، مو أرباب متفرقون ولا ماكو الله، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هاي اعتدال بالقول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هاي اعتدال في القوة الغضبية. زي ولا يزنون هم مثلا قد يقال اعتدال في القوة الشهوية. هاي الآية جمعت الاعتدال في القوى الثلاث. يأتي الكلام إن شاء الله على الباقي. نرجع إلى بحثنا الفقهي. هذه الآية القرآنية التي ذكرت أنه إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، آخران من غيركم، هذه أثبتت أن إثبات الوصية يكون بشاهدين عادلين مسلمين، وإذا ماكو شاهدين عادلين مسلمين، أنا في مكان ماكو شاهدين عادلين، أكو شهود من غير المسلمين، قالت أو آخران من غيركم، آخران من غيركم، هسه دول آخران مو مسلمين، مو مسلمين. الطريق الأول لإثبات الوصية شاهدين عادلين، إذا أجوا قالوا فلان أوصى هيجي هيجي نأخذ بكلامه بعد ما نحلفه، حتى إذا ارتبنا فيهم ما نحلفه، حتى إذا ارتبنا بشهود عدول، إذا ارتبنا في هذه الوصية التي جاء بها الشهود العدول المسلمين يضربون الارتياب بعد التذكر، ذول عدول يجب أن تأخذ بقولهم في إثبات الوصية. خلص ذول يقولون أنه أوصى بثلثه إلى فلان وفلان وفلان إلى فلان جهة فلان جهة فلان جهة، أنت تشك فيهم، شكك ما له قيمة، شكك ما له قيمة. إذا حضر بلي يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم قرص، اجد الطريق الثاني آخران من غيركم. أنا قاعد أشرح معنى الآية بالمقدار الذي تتوضح لنا، أو آخران من غيركم. إذا ذول الآخران من غيركم إذا صارت ريبة فيهم، شلون ذول مو مسلمين وشهدهم على الوصية وإحنا ارتبنا فيهم، شو نسوي؟ هنا يقول تعالوا حلفوهم، مو حينما نخليهم أوصياء نحلفهم، لكن خلاهم أوصياء ومات، جابوا الوصية إن إحنا ارتبنا فيها، ارتب بيقول حلفوهم، حلفوهم أن هذه هي الوصية. فصار فرق بين الشاهدين العادلين المسلمين وبين الشاهدين من غير المسلمين. ذولاك إذا ارتبنا فيهم وشكينا فيهم ما نحلفهم، ذولا إذا ارتبنا فيهم وصية خلصت، وصاه وجاب الوصية قالوا هاي وصية أبوكم احنا شكينا بيه، يقول لنا حلفوهم. مو حين الوصية لما نخليهم أوصياء نجيبهم نحلفهم ونخليهم أوصياء، لا، يعني احنا نقول ما هو مسلمين، هاي تقول حلفوهم بعد صلاة العصر، شنو يعني اكو مسلمين واكو صلاة واكو ذا بعد صلاة العصر حلفوهم انه احنا شهادتنا من نكذب فيها ولا كذا، هاي نحلفهم اذا ارتبنا فيهم بعد الوصية، الوصية خلصت، وصية شاهدين غير مسلمين ارتبنا بهم هنا نحلفهم، جابوا الشهادة قلنا لهم احنا هاي نشك بها، يقول هنا حلفوهم، يحلفان انه اذا حصلت ريبة من شهادة من حلفهم، اذا حلفوا على وصية الميت يقول الحلف الى كيفية معينة، هذول يجيبون بعد صلاة العصر كأنه صلاة العصر فرد واجب مقدس عند جميع الأديان مثلا، يقسمان بعد صلاة العصر بالله، الاعتقاد بالله هو فطري قلنا، بقية غير المسلمين حتى من لم يكن من أصحاب الأديان كل الناس تعتقد بوجود الله، هذا شيء فطري، أخذ منهم الإقرار في عالم البرزخ في عالم الذر، عفوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، بعد صلاة يحرفون بالله، بالله يحرفون بالله، شنو؟ أنه ما نكذب في هذه وصيتنا، ما كذبنا، ما كذبنا لأجل نأخذ عوضا أو نأخذ حقا، ولو كان الذي شهدنا له بالوصية شهدنا أن هذا ما يروح لفلان قرابتنا، نحلف هذا أننا نحن لا نحلف على الكذب لأجل عوض نأخذه، نحلف ولكن لا نحلف، لا نحلف على الكذب، نحلف على الصدق، لا لأجل عوض نأخذه أو مال نأخذه أو حق نجحده، ولو كان المشهود له في وصيتنا عن الميت قرابة منا ذو قرابة أو ذا قرابة، ولا نكتب شهادة الله، هاي شهادة الله لأن الله أمر بإقامة الشهادة ونهى عن كتمانها، وأن كتمان الشهادة مشكل. زين خلصت، اثنان من غيرنا ذولا إذا ارتبنا بهم نحلفهم بعد الوصية، مو قبل الوصية نوصلهم نجي نحذفهم، بعد الوصية إذا أرسلنا نحذفهم. بعدين إذا تبين أن هذولا كذبا في وصيتهما وفي شهادتهما وفي حلفهما، فإن ظهر إثمهما، ظهر كذبهما، شو نسوي هنا؟ إذن إذا عثر على أنهما كذبا استحقا إثما، هم شهادتهم باطلة وهم تحلفهم باطل، هذا إثم. هنا راح يجينا دور آخر وهو دول كذبوا، ولادة الميت راح يدعون عليهم أن أنتم كذبتم هنا، أخذتم حقنا، لأن الوصية وصية صارت مكذوبة، حلفتم هم عليها وحلفكم هم مثل كذب، إذن إحنا راح ندعي عليكم، إحنا مدعين، أو ننكر الوصية التي جئتم بها، إحنا منكرين صرنا. إذا صار اسم وتبين أنهم كذبوا في الوصية وكذبوا في حلفهم، يأتي دور أولياء الميت، يقومون مقام الشاهدين من غير المسلمين الذين كذبا وأثما. شو يقولون؟ يقولون أنتم كذبتم هاي الوصية مو صحيحة، احنا راح ماذا؟ راح نقسم يمين على ان هذا المال الذي انتم اوصيتم به الى فلان وفلان، هذا ان هذا ان ياتي دور الورثة فيقسمان بالله لشهادتنا، يعني يميننا قسمنا، يقسمان بالله لشهادتنا يعني قسمنا، احق من شهادتهما ومن قسمهما ويمينهما، ونحن لا نعتدي في ايماننا في قسمنا عليهم، لان الوصيه من غير المسلمين، الوصيان من غير المسلمين دول قد يدعون ان هذا الشيء اللي ما اعطيناكم اياه هذا احنا اشتريناه من الميت، فنقول لهم جيبوا شهود، ما عندهم شهود احنا نحلف، صار حلفنا احنا الورثه، فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران دول اخران منه ورثه الميت يحلفون على ان هذا المال الذي اخذتوه هذا مالت ابونا، لان انتم ما عندكم بينه. هذا تفسير الايه. طيب كأنه هي نزول هذه الآية، وين هاي نزول الآية؟ بيها رواية شيعية وفيها رواية سنية، متفتين؟ الرواية الشيعية ماذا تقول في نزول هذه الآية؟ الرواية الشيعية تقول، نعم انتبه، الرواية الشيعية يعني هي قصة واحدة، لكن الإمامية يروها في الرواية بطريقة رواية مرسلة، أهل السنة هم يروها برواية متقاربة، يقولون الإمامية ها في رواية مرسل علي بن إبراهيم، خرج تميم الداري من أصحاب رسول الله، وابن بندي وابن أبي ماري في سفر. الشيعة يقولون خرج تميم الداري وهو مسلم من صحابة رسول الله، وابن بندي وابن ماريه وابن أبي ماريه في سفر، وكان تميم الداري مسلما، شوفوا أي يقول مسلم، وابن بندي وابن أبي ماريه نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة، أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم هذا المسلم الصحابي علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية دون النصرانيين أن يوصلاه إلى ورثته، وصية أن هذا هم الثلثين هم ثلثي كل طول الورثة خيط التسموم على موازين الإيش حتى ثلثين إلى فقدم إلى المدينة وقد أخذ من المتاع قدم دول السنين أخذ المتاع الآنية والقلادة وأوصل سائر ذلك إلى الورثة. إذن هذا خلاهم أوصياء ماكو مسلمين بس ويا دولة خلاهم أوصياء. خب هاي الآية تقول أو إثنان من غيركم ذولاك ورث التميم افتقدوا الآنية والقلادة فقالوا لهما هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة يعني دني أنفقه. قال لا ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا فهل سرق منه في سفره هذا شيء؟ قالوا لا ما حد سرق منه. قالوا فهل التجارة تجارة خسر فيها؟ قالوا لا. قالوا فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة. فقال ما دفع إلينا ما دفع إلينا فقد أدينا إليكم. من يزيد هم باقوهن فهم أوصياء من باقوهن وذول شعبوا القلادة ما هي شكوا بهم فقدموهما شك صار غيبة فقدموهما إلى رسول الله فأوجب عليهم اليمين حلفوا على أن الوصية هي هذه فعند الشك توجه لهم يمين فعرف فخلى عنهما ثم ظهرت الآنية والقلادة عليهما. ظهرت يعني القلادة والآنية شافوها بالسوق قاعد تباع منيكم؟ قالوا اشتريناها من تميم اشتريناها من دول النصرانية. فجاء أولياء تميم إلى رسول الله فقالوا فقد ظهر على ابن بندي وابن ماريا وابن أبي ماريا ما ادعيناه ادعينا عليه القلادة وهذه الآنية المفضلة فقد ظهر على ابن بندي وابن ماريا النصرانيين ما ادعيناه. فانتظر رسول الله الحكم من الله فأنزل الله تبارك وتعالى بقية الآية فإذا عثر على أنهما استحقا إثما يعني ذولا كذبوا في وصيتهم وفي حلفهم وأول مرة قالوا أوصلنا بهذا هذا كذب هو أوصلهم بأكثر ثم لما شكوا بهم جوا حلفوا هم حلفوا على الكذب فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي أنهما حلفا على كذب فآخران يقومان من الآخران ورز الميت يعني هذا ظهر أن خيانتهم فورثة الميت يحلفون أولياء المدعي من الذين استحق عليهم فيقسمان بالله أن شهادتهما أحق من شهادتهما. ليش؟ لأن هذول ورثة الميت صاروا منكرين لما يدعونه هؤلاء دعوا أنه التركة هي هاي ماكو غير أوصانا بهذا هم سرقوا قسم منه وحلفوا عليه. الآن ظهر شد دعوا قالوا ايه هاي الآنية انتبه هاي الآنية والقلادة احنا اشتريناها منه. قلهم ليش ما قلتوا اشتريناها منه؟ قلتوا ما اعطانا الا شو قلتوا قلنا لكم اكو قلادة واكو آنية تفضل ليش ما قلتوا؟ قال احنا ما قلنا لانه اشتريناها وما عدنا شهود جيبوا بينة ما عدوا بينة دول حلفوا ان هذه هي ملك ل صاحبنا تميم الداري فحكم الله لهم. إذن هاي شقين هاي الآية شق أنه وصيتهم نافذة إذا ماكوا مسلمين الوصية نافذة في حق ذولا أوصياء تثبت الوصية لكن إذا شك المسلمين فيهم إلهم حق يحلفوهم على الوصية تنتهي المشكلة. بعدين إذا تبين أنهم كاذبين فيما ادعوه في الوصية والقسام الناس انقلب الدعوة يصيرون هم مدعين لشيء أنه مالكي وورثة الميت منكرين دولاك ما عندهم بينة فدولا يحلفون فترجع القلادة والآنية لهم. هذا ما ذكره الإمامين. السنة قالوا لا تميم وأخوه كانوا كافرين. تميم وأخوه عدي قالوا سبب النزول تميم وعدي كانا نصرانيين خرجا الى الشام معهما بوديل مولى عمر بن العاص نفس القضية لكن الاسماء تغيرت. وكان بوديل مولى عمر بن العاص كان مسلما فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجع إلى أهله. ومات بديل ففتشا متاعه، منه الورثة، ففتش متاعه تميم أخوه اللي مو مسلمين، ففتش متاعه وأخذ منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه 300 مثقال فضة فغيبا، ثم قضى حاجتهما في السفر فانصرف إلى المدينة فدفع المتاع إلى أهل البيت ففتشوا المتاع فأصابوا الصحيفة، فدورقة مكتوب بها فيها تسمية ما كان معه، شافوا أكو آنية فيها فضة 300 مثقال ذهب، فجاءوا تميما وعديا فقالوا هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قالوا لا. فهل اتجر تجارة؟ قالوا لا. هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالوا لا. فقالوا إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه 300 مثقال فضة. قال ما ندري، إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء. فاختصموا إلى النبي، صاروا محل شك، فاختصموا إلى النبي. إن الإهنان يقول فأحبل، فأصر على الإنكار وحلفا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني يشهدان، أو آخران من غيركم، فإذا اتهمهما بعض الورثة، صار اتهام، فالحكم أن تحبسونهما بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم، أي إذا ارتبتم ووقعتم في شك وريبة، أن يشهد أن يحلفان بالله أنهما ما شهدنا إلا بالحق. بعدين تقول ثم ظهر الإناء واختلفوا بكيف يظهر. أول مرة يقولون شافوه بالسوق، ومرة يقولون أنه دول بايعي وظفروا بالمشتري، ومرة يقولون لا هم أظهروه بعد مدة طويلة فظهر الإناء عندهم. على كل ظهر الإناء في مكة، فقال من عنده الإناء إنا اشتريناه من تميم وعدي، دول الأخوة اللي نصرانيين قبل الإسلام، فبلغ ذلك الورثة فأتوهما في ذلك، قال إننا كنا اشتريناه، هذا اشتريناه من عنده. فقالوا لماذا لم تذكروا ذلك؟ قال لا، قال لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر به لكم. رفع الأمر إلى النبي، ذلك صاروا مدعين أنه اشتروا الآنية والقلادة أو الآنية المفضلة اللي فيها 3 مرات، ذلك منكرين، خذلك ما عندهم بين، ما عندهم بين، ذلك حلفوا فأخذوا الآنية منهم. فالشهادة يقسمون بالله مو على أنه حتى يصيرون أوصياء، لا هم أوصياء بدون شهادة، هاي إذا صار فيهم ريب يحلفون. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.